السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث الأسبوعي في تفسير وتدبر سورة البقرة. وصلنا المجلس الرابع والثلاثين بفضل الله عز وجل. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت كويس يا جماعة اللي موجودين معانا؟ يا ريت بس يقولوا لنا أخبار الصوت إيه عشان نبدأ على طول إن شاء الله. جزاكم إسلام. طيب نبدأ، ولو في مشكلة في الصوت يا ريت حد بس يعرفني في التعليقات، مشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم. وصلنا زي ما قلت للمجلس الرابع والثلاثين. هنبدأ النهاردة من الآية 204. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس، هذه الكلمة تكررت في سورة البقرة وتكررت في القرآن عموما، وهي من أهم خصائص القرآن. يمكن اللي سمع الخطبة الماضية موجودة على التليجرام لو حد يحب يسمعها، كان أصلا بنفس العنوان اللي عنوانته لهذا اللقاء به، وهي ومن الناس، لأن ده من خصائص القرآن المهمة جدا، تقدر تسميها خصيصة البيان. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في البداية خالص من سورة الفاتحة، من مفتتح الكتاب، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن نطلب من الله عز وجل الهداية، هذا المقصد العظيم، وعلمنا أن نقول هداية الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن البداية في أصناف من الناس، في نماذج منها مطلوب أنك تتشبه بها، زي الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا فيه قول الله عز وجل من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، ده تفصيل لكلمة الذين أنعمت عليهم. وفي المقابل صراط تتعوذ منه، سبل تتعوذ منها، زي الضالين والغير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكلمة ومن الناس بتتكرر في القرآن كثيرا، وبتتكرر أحيانا بصيغ مختلفة، زي مثلا ومنهم، ومنهم اللي اتكررت كثير في سورة التوبة الفاضحة، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. كتير جدا هتلاقي كلمة ومنهم أو من الناس تبين طبائع أشياء أو طبائع بشر، إما أن تكون هذه الطبائع مطلوب أن أنت تتأسى بها زي ما هيجي بعد كم آية كده، أو تتعوذ وتحذر من هذه الصفات التي يعني يتصف بها كثير من الناس. وعلى فكرة سورة البقرة برضو من بدايتها ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بدأت الآيات اللي اتكلمت عن هذا الصنف من المنافقين، الله يحبك يا شيخ حسن، هذا الصنف من المنافقين بدأت بكلمة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وبدأ بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعدها يذكر صفاتهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. كل هذه الآيات أولها ومن الناس، أصناف الناس، خصيصة قرآنية مهمة جدا، وأنت بتتدبر القرآن إنك تلاحظها، تلاحظ أن القرآن يأتي مفصلا لأصناف من البشر. برضو في سورة البقرة وشرحناها قبل كده، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أهو ومن الناس، نوع من الناس بيساوي بين محبته للأشياء ومحبته للناس ومحبته لله عز وجل، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا، الصنف المطلوب بقى من الناس، أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وأعتقد المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن آيات الحج اتكلمنا برضو عن ومن الناس، اللي هي في قول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى ده أصناف من الناس شرحناها، ممكن ترجعوا لها في الحلقة الماضية بالتفصيل، اللي هم الذين لا يطلبون إلا الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. التوازن بقى في المطلب وشرحناها بالتفصيل طبعا. وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. طيب، وفي برضو في صور تانية بقى مش في البقرة بس، ومن الناس طبعا في اللي معانا دلوقتي ومن الناس ما يعجبك وقوله، هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن في غيرها أيضا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. كل ده اتكلمنا عنه يمكن يعني بشكل مبسط في الخطبة، لو عايزين نفصل مش هنفصل طبعا كل آياته من الناس، لكن هنقف هنا في الآيات اللي معانا النهاردة عن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. طبعا ده الصنف الأول، نقدر نقول الصنف الشرير. والصنف الثاني برضه في ومن الناس، اللي هو ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، الصنف المطلوب أو الأخيار يعني، لو قلنا الأشرار والأخيار. الصنف الأول ربنا وصفه بخمس صفات هنتكلم عنها بالتفصيل. أول صفة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك يعني ممكن تسمع كلامه في الدنيا تستحسنه، الإعجاب هو الاستحسان. الله، ده كلامهم حلو، ده كلامهم منمق، ده كلامهم جميل. خلي بالك المنافقين، وطبعا كثير من العلماء يرون أن هذه الآية نزلت في المنافقين تحديدا، وفي علماء ذكروا أن حد بعينه من المشركين نزلت فيه هذه الآية هو الأخنس بن شريق، لكن يعني في كلام في مسألة سبب النزول، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في ناس بيعجبوك زي ما ربنا قال على المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وفي آية تانية، وفيكم سماعون لهم. كلامه حلو، ممكن تستحسنه، ممكن تلاقيه يقول يزين الكلام كده، زي قول الله سبحانه وتعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. من بعض معاني لحن القول ان هو القول الجميل في اللحن ده، طبعا في قول تاني ان هو الخطأ في الكلام، لكن ايا كان قضية كلام المهم. يمكن عملنا قبل كده سلسلة عدة سنوات كان اسمها خشب مسندة، وكان فيها يعني حلقة كاملة عن قول المنافق، لسان المنافق، الكلام بتاع المنافق. وهذه من اهم اسلحة المنافق، ان هو بيعرف يتكلم، بيعرف يقول كلام ممكن يكون يثير الاعجاب، منمق مستحسن. ولذلك في الاثر، مش فاكر بصراحة هو حديث ولا اثر موقوف عن احد الصحابة، ممكن نراجعه، اعتقد انه اثر عن سيدنا عمر، ان من اخشى ما اخوف ما اخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. شوف كلمة اللسان. واعتقد في رواية من السنة تشبه هذه الرواية، اللي هي فكرة عليم اللسان، اللي هو يعجبك قوله، تسمع كلامه، يا سلام كلام جميل استحسنه. فهذا فريق من الناس، يروقك منطقهم، يعجبك حسن البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، في بيان ساحر ممكن يقول الكلام والشعر والألفاظ منمقة كده، فأنت تعجب بالكلام ده، الله كلام حلو. وده ظاهرهم يعني، ده يكون الظاهر. فهذه الدنيا أنت تأخذ الناس بظاهرهم، لذلك ربنا قال ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هو في الدنيا أنت ما تعرفش إلا أنك تحكم على ظاهر الأشياء، يعني ظاهرهم القول الجميل وبيخفوا زي ما هياتي الأفعال القبيحة. فقوله في الحياة الدنيا، وبعضهم قالوا إن قوله هنا متعلقا، قوله في الحياة الدنيا متعلق بالقول، وبعض العلماء قالوا لا، قوله في الحياة الدنيا يعني إن هو يجيد التعبير عن الدنيا. خليناك لاحظ الفرق ده، جاي لأن قولي تاني اللي هو إيه، لما يتكلم في الدنيا يتكلم كويس، يعرف يتكلم عن الدنيا بشكل جيد جدا، يقدر يبقى عنده علم. وده للأسف موجود برضو في زماننا، وتلاقي القولين يعني تقدر تجد تجلياتهم في الواقع، إن مثلا واحد بارع في علم من العلوم، في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الكيمياء، أيا كان طبيعة العلوم اللي هو بيقدر إن هو يتكلم فيها، وجزاكم الله خيرا مثلا، فبيعرف يتكلم كويس جدا في باب معين من العلوم، كويس شكرا يعني جزاك الله خيرا، وتعرف تنفع الناس بهذا العلم، مفيش مشكلة. لكن هذه المعرفة العلمية من علوم الحياة الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها في آية تانية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، في نفس السياق وهم عن الآخرة هم غافلون. لو النوع ده غافل عن الآخرة بس غره قدرات غرته قدراته على الكلام في الدنيا، فأصبح بيتكلم كمان في حاجات مش بتاعته بقى. عارف ان هو ايه الرجل السفيه يتكلم في امر العامه، هو سفيه في باب الدين مثلا، ما بيتكلمش في الدين. يعني انا مش بحكر او بحجر على حد انه يتكلم، بس هيتكلم بعلم اتكلم. يعني مثلا واحد عنده قدره على انه يبين ويفصح، بس يذاكر ويتعلم مفيش مشكله، اتكلم في الدين. هو الدين مش حكر على احد، ومفيش عندنا كهنوت ولا رجال دين. انا دايما بكرر المعنى، مفيش كهنوت في الاسلام، مفيش رجال دين، لكن الشرط ان انت تتكلم بعلم. فهنا ده بقى ده بيجيد الكلام في الدنيا، فيفتكر انه من حقه بقى. زي كده بقى لو اللي يتذكر، لو حد من ابائنا معانا في البث، يعني من الناس يعني الاكبر منا سنا، يمكن انا عاصرت، انا يعني سني مش صغير يعني، لكن انا في منتصف الاربعينات يعني، بس عاصرت الجزء ده. ان مثلا في وقت من الاوقات لو في طبيب في المجلس، او في مثلا حد معاه دكتوراه في علم من العلوم اللي ملهاش اي علاقه، هيتسأل في الدين وهيتسأل في السياسة وهيتسأل في الفكر وهيتسأل في المسائل الواقعية، لأنه خلاص الناس متصورة أنه هو مدام شاطر فيها. وكان في زمن من الأزمان، يمكن أبائنا أنا ما حضرتش ده بقى، أن كان يعني مجرد ما هو خلاص دخل تعليم جامعي ده ممكن يخطب الجمعة. أيوة تعليم جامعي في باب إيه؟ يعني هو بيشتغل إيه؟ بيشتغل في حاجة اللي هو بيذاكرها. هل معنى كده ان انا بحكر ذلك؟ طب ما انا طبيب يعني، انا مش بقى لو كده يبقى انا ما اتكلمش انا كمان. لا، الشرط انك تتكلم بعلم، انك تقول والله يعني لو هنتكلم بقى في باب الشيء بالشيء يذكر، انا مثلا الصبح ومن قبلها طبعا في طلب العلم ومراحل طلب العلم قبل كده، وبعدين يعني هتكلم النهارده في ايات من سوره البقره، لازم احضر الايات دي. انت فاكرني جاي لك كده بقول لك خواطري عن الايات؟ لا، مش من حقي ده. اقول في القران برايي، لكلمة سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل عن كلمة من القرآن، أعتقد أبى، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي؟ فأنا خلاص ما أعرفش دي، فمش هتكلم. قالوا يقول برأيك. لا، ما أعيش إزاي وأنا بتكلم في القرآن من دماغي كده، وأنا مش عندي المعلومة ولا عندي القدرة اللغوية ولا عندي البحث العلمي اللي يخليني أتكلم في القرآن من منطلق العلم. فده قولين، قوله في الحياة الدنيا يعني يعجبك في الدنيا، أو يعجبك كلامه في الدنيا. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني هذا المعسول من القول، القول اللي أنت بتعجبه، وقيل تودد للمؤمنين، بيقرنه بإيه بقى؟ أنه يشهد ربنا. وده اتكلمنا عنه في المنافقين لما اتكلمنا قبل كده، وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، وفي آية تانية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هو الطبيعي يا أخوانا، إحنا بنقابل بعض مثلا، أنا دلوقتي مثلا قابلتكم في هذا البث، هل أول ما قعدت يا جماعة والله أنا مؤمن، والله يا جماعة صدقوني أنا مؤمن جدا، أنا مؤمن خالص، هل ده هيبقى طبيعي؟ هل لما نلتقي مع بعض بنقعد نقول كده لبعض؟ لكن كاد المريب أن يقول خذوني. دول عشان هم أصلا مش مؤمنين، الآيات زي ما قلنا الأرجح أنها في المنافقين، عشان هم عارفين زي ما بنقول كده بلغتنا المصرية على راسه واضحة، ولا كاد المريب أن يكون خذوني زي ما بنقول بقى في اللفظ الأدق يعني أو الأفصح. فهم الأول خالص أول ما يشوف المؤمنين أو يشوف النبي، وأنا أشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يعني الفكرة أنه هو عايز يبين دايما أنا والله يا جماعة أشهد الله أني صادق، أشهد الله. لذلك كثرة الحلف وكثرة الإشهاد ده مش مطلوب. انت وانت يعني زي ما بيقولوا قالوا للحرام احلف، انت بتحلف ليه؟ انت مين اللي سألك اصلا؟ فكان هؤلاء يرون من الناس تشككا بسبب افعالهم اللي هتيجي دلوقتي، فيقولوا عني يشهد ربنا سبحانه وتعالى ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصم. يبقى شفنا دلوقتي صفتين، اول صفة يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وتاني صفة يشهد الله، يقعد يحلف كتير ويقعد يقول والله انا مؤمن يا جماعة وهو ألد الخصام. الصفة الثالثة اللدد. الألد شديد الخصومة والعداوة، يقول لك لددته يعني جادلته فغلبته. الألد اللي هو الفاجر في الخصومة، ودي طبعا من صفات المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها: وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. فهؤلاء من أشد الناس خصومة. وفي الحديث الصحيح قال النبي، أعتقد في صحيح مسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يعني واحد لما بيخاصم بيبقى في لدد في الخصومة، في شر شديد جدا، في فجور في الخصومة، ممكن يؤذي جدا لما يخاصم. كل الناس ممكن تؤذي، يعني ممكن أخص ممكن تقع بينهم خصومات في البشر، بس الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المؤمنين. بس وارد دلوقتي خصوصا حتى مع انفتاح وسائل التواصل، ممكن اي حد ما يعجبوش شكلك ولا ما يعجبوش منظرك ولا ما يعجبوش كلامك يقوم داخل بيتخانق معاك. فهنعمل ايه بقى؟ هنكون عندنا هذا الفجور في الخصومة، ولا يعني كما قال سيدنا علي: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون يوما ما بغيضك، ويعني العكس. فالفكرة ان هو ده من صفاته اللدد في الخصومة، الفجور في الخصومة والعياذ بالله. انا ممكن نختلف مع بعض، ممكن يحصل بيننا وبين بعض عدم وفاق، هنعمل ايه لما نختلف؟ ده سؤال مهم جدا يبين اخلاق الناس. يعني اخلاق الناس مش اثناء المحبة بس، ما هو انا بحبك وانت بتحبني وعلاقتنا طيبة ببعض وسمنا على العسل زي ما بيقول، خلاص ما انت هتشوف مني كل خير لان احنا فيه مودة بيننا. لكن تعالى بقى لما نختلف، تعالى بقى لما يحصل بيننا وبين بعض مثلا مشادة او موقف مش لطيف، تعالى شوف الناس عند الطلاق مثلا، العائلات اللي ممكن تجد يعني ناس متدينين وناس طيبين جدا وبعدين يحصل طلاق. يعني اعرف ناس والله، يعني مش عايز اذكر امثلة كتير، بس يعني في صديق ليا مثلا ما شافش بنته لغاية ما بقى عندها 9 سنين. انت متخيل اللدد في الخصومة واصل ازاي؟ طب خلاص طلاق، ما حصلش نصيب. لا، ما انت هتشوف بنتك، بنته اتولدت ما شافهاش، يعني هي كانت طلق اثناء الحمل او حصل الطلاق اثناء الحمل. ده لدد في الخصومه، لدد. ما مش كده يا جماعه، يعني سبحان الله، الطفل هو غلطان وهي غلطانه، مين الغلطان؟ مش قضيتي، الطفل ذنبه ايه؟ هذا اللدد عند الخصومه هو يبين اخلاقيات الناس، وهذا فيه خصله من خصال النفاق، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام ذكر: ثلاث من كنا فيه كان فيه خصلة من النفاق، وكمان كان من اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، إذا عاهد غدر، إذا تمن خان، إذا خاصم فجر، وتمام فيه 4. بس المقصد عايز أقوله إيه؟ إن دي من صفات النفاق يا إخوانا. إزاي ليه بسهولة جدا نقطع الأواصر بمجرد ما يحدث الخلاف؟ وهنا تستطيع أن تعرف أخلاق الناس. أخلاق الناس تظهر عند المحكات، عند الخلافات، لما نختلف مع بعض هنعمل إيه؟ ثم ذكر الله عز وجل خصلة رابعة في هذا الصنف من الناس، فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. طيب، هنا قولين في مسألة وإذا تولى. القول الأشهر والأكثر عموما يعني بين المفسرين: إذا تولى من التولية بمعنى الإدبار والانصراف، يعني إذا تولى عنك، أنه متعلق بمحذوف تقديره عنك، يعني هو قدامك يعني والله يعجبك قوله وكلامه حلو ويشهد الله والله أنا مؤمن وأنا راجل جميل وأنا بحب ربنا وقلبي عامر بالإيمان، ويقعد يقول كلام حلو. مجرد ما يلف تولى هنا بمعنى الانصراف والإدبار، لا، الوضع بقى يبقى مختلف تماما. وقيل أيضا جاءت بمعنى، يعني بعض المفسرين ذكروا تولى أي تولى سلطان أو تولى حكما ولو حتى جزئيا، يعني واحد بقى مدير في شغله، واحد بقى رئيس مصلحة، واحد بقى في تحته مستخدمين أو موظفين، مجرد ما يتولى شيء من هذا فقالوا إن هنا مشتق من الولاية، يعني أصبح واليا، أصبح أميرا على مجموعة من البشر. فهذا الصنف من الناس إذا تولى سعى في الأرض. شوف لفظ سعى، ده مجتهد. السعي هو المشي السريع اللي هو قرب الجري، قبل الجري كده، يسمى زي الهرولة كده. سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ده مش واحد عادي، ده واحد مهلك. واعتقد على هذا القول تهيألي احنا شايفين يعني كل الناس بقى الأيام دي، يعني تعتبر من قضايا الساعة اللي حصل في سوريا بقى كام سنة اللي فاتوا، واللي بدأ يظهر بقى كله دلوقتي اهو نموذج. لو على هذا القول إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، حتى العيال ما يسيبش حد، الناس اللي هم الأبناء الذرية مش سايب حد. قال لك النسل هو كل ما خرج من أنثى من أي نوع من الولد، النسل بقى البشر، نسل غير البشر، مهم خلاص مفيش، مش سايب حاجة. فدول قولين. القول الأول إذا أعرض عنك ولاك انصرف، فكان كل همه أول ما يمشي إنه يفسد، يفرق، يتلف أي شيء. راجل يعني النوع ده من البشر مهلك للناس، مهلك للسعي، سعى في الأرض ليفسد فيها. كلمة السعي في الأرض زي ما في قول الله عز وجل شرحناها قبل كده: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقول الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا، فتحس ان حركه الافساد في الارض دي حركه رب القران عبر عنها بالسعي، في اشاره الى السرعه والحماس، السعي ده فيه حماس كده، فهو متحمس. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقه. يعني شوف احنا مثلا واحنا رايحين مثلا طاعه ولا حاجه، هل بنسعى لذلك؟ هل انا مثلا دلوقتي بسعى للخير، بسعى للعلم، بسعى لكده، ولا بعمله كده يعني والله ده واجب، انا اصلا المفروض اعمل بث مباشر كل اسبوع كده ويلا. فرق، في ناس بتسعى فعلا لتفسد. لكن والقول الثاني زي ما قلنا اذا تولى يعني اصبح من الولايه، بس القول الاول هو الاشهر بين المفسرين، وهو يعني الارجح والله تعالى اعلم، ان هو لانه موافق لحال النفاق اللي هو ايه، عند الحضور يقول لك كلام حلو، واول ما يلف الموضوع يبقى مختلف تماما، يفسد بقى، يتحول الى الفساد. والله لا يحب الفساد، اي لا يرضى عن الفساد، لا يرضى عن الافساد في الارض، لا يرضى عن هذه الافعال. وهذه قاعده، دي من محكمات القران، الله لا يحب الفساد، اي حاجه فيها فساد الله عز وجل لا يحبها، ولا يحب المفسدين. كلمه اللي اتقالت لقارون ان الله لا يحب المفسدين. فانت اي فساد عايز تقيمه ان هو شيء التخريب او اي شيء فيه افساد، اعرف ان الله عز وجل لا يحبه ولا يحب فاعله. يبقى ده الصفه الرابعه. الصفه الرابعه هنا اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله، صفه بقى ثانيه قلبيه بقى، صفه ال 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 الكبر. والكبر من معانيه مش بس الاستعلاء على الناس، الناس كلها فاكره ان الكبر يعني استعلاء على الناس، لا، الكبر ايضا بطر الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس، يعني ايه غمط الناس؟ اللي هو اللي احنا عارفينه ان احنا نتعالى على الناس، لكن بطر الحق ده ايضا من معاني الكبر. فهنا ده بيتقال له بقى ايه بعد ما عمال يسعى في الارض ليفسد فيها وعمال يعمل كل ده؟ يتقال له اتق الله. حد كده طيب، حد صالح، يقول له اتق الله يا اخي ما تعملش كده. اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولا بئس المهد. هذا الكبر لما يقال له اتق الله على سبيل النصح، المفروض اصلا تنبسط من اللي يفكرك وينصحك، بس احنا للاسف بيبقى في قلوبنا الحته دي. يعني اسال الله عز وجل ان يزيل من قلوبنا هذه الحميه الجاهليه، ان احنا ما حدش يقول لنا اتقي، انا يقول لي اتقي لا، انا ايه، انا مش متقي. طب ما كلنا احيانا بتغادرنا التقوى في لحظه، ما حدش فينا يعني معصوم، كلنا بنغلط. فعزه النفس اللي هي بتخليك ترفض هذا، ده ممكن تكون درجه من درجات الكبر. إذا قيل له اتق، وده ممكن تكون جبل بين الإنسان وبين قبول، الحاجز، جدار بين إنك أنت تقبل النصيحة، إنك أنا اتنصح. وده من الذنب يا أخوانا، أن يقال لك اتق الله فتقول في آثار بقى كده، فيقول عليك بنفسك، خليك في نفسك يا أخي أنت مالك. أو مثلا يتقال له اتق الله فإيه فلم يتسع لها قلبه، طب إزاي تتسع له الجنة؟ كل دي آثار ذكرت في سياق الكلام عن إذا قيل له اتق الله. وإن كان برضه من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لا يكثرن احدكم من قول اتق الله لاخيه فيكون عونا للشيطان عليه. انت عمال تستفزه كل شويه اتق الله اتق الله اتق الله، يا اخي ما تخليك في نفسك، فانت خليت كده ايه يعني، شجعته او خليت الشيطان يبقى له منفذ عليه. فما تكترهاش قوي برضه، قولها في سياقها، مش بقول لك ما تقولش لحد اتق الله، قول وانت اقبل ونوصي انفسنا نقبل لو اتقال لنا اتق الله، بس ما تبقاش عمال على بطال، ما تقللوش هيبتها. يعني هي كلمه عظيمه اتق الله، فايه وقلناها في حديث اللي ذكرناه من قبل كثيرا، حديث الثلاثه والصخره، الرجل الذي كاد ان يزني خلاص وراود ابنه عمه عن نفسها وساومها على المال كانت محتاجه، فحين كاد ان يفعل قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه اللي هو الزواج، فقال فقمت عنها وهي احب ما تكون الي. يعني هو كان حابب انه يفعل فحش، بس كلمه اتق الله ردته، وهذه الكلمه لانها كانت خالصه كانت من اسباب نجاتهم وخروجهم وتفريج. فكلمه اتق الله كلمه طيبه اقبلوها، بس برضو ما نكترش قوي لدرجه ان انت تخلي واحد بقى ايه يعني تاخذه العزه. فالعزه هنا خل ربنا قال العزه بالاسم، لان العزه ممكن تكون محموده وممكن تكون مذمومه. العزه العزه اللي ربنا قال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، دي العزه الايمانيه مفيش مشكله فيها. لكن العزه بالاسم هنا المقصود بيها العزه بالحميه، اللي هو انت يعني انا ما تقليش اتق الله، انا اتقى الناس، حد يقول لي كده؟ فهنا ده اللي بتاخده العزه بالاثم، ربنا قال بعدها فحسبه جهنم ولا بئس المهد. الفاء هنا بيسموها الفاء للافصاح، تفصح عن شرط محذوف تقديره اذا كانت هذه حاله، المعرض عن النصح المفسد في الارض، لو هو ده حال فحسبه جهنم اي كفيه جهنم، خلاص هو ده مستقر. ولا بئس المهاد، المهاد اللي هو الفراش، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد عياذا بالله تعالى. طبعا زي ما قلنا ورد اسباب في هذه الايه، منها انها نزلت في واحد اسمه الاخنس بن شريق الثقفي، اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فاظهر الاسلام وزعم انه يحبه واقسم بالله على ذلك، لكنه كان منافقا خبيثا، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين فاحرق الزرع وقتل بعض الماشيه، فنزلت هذه الايه. لكن زي ما قلت حتى وان صح هذا الاثر فالاصل ان الايات بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي عامة فعلا يعني على كثير من الناس. أعتقد أن احنا بنشوف في حياتنا من يشهد الله على ما في قلبه وهو في الحقيقة ألد الخصام، ومجرد ما يعني يولي عنك يفعل هذه الإفسادات، وهذه فيها والآية فيها زجر شديد جدا، حسبه جهنم ده زجر شديد جدا، وهذه الأمور يعني لو قعدنا نسترسل فيها وقعدنا نذكر هذه الأحوال السيئة، الناس اللي هم يلبسون مسوك زي جلود يعني الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب، كل هذه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن من الناس من قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من هذا الصنف الذي حذر الله عز وجل منه. ومن الناس من يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وذكر الصفات التي بعدها. طيب نيجي بقى للصنف المشرق بقى، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأن يرزقنا الله عز وجل صفاتهم. وربنا هنا في هذه الآية لم يذكر الكثير عنهم لأنه جمع بين أعظم شيء معين ممكن تعرف به طبيعة هؤلاء. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. البشارة كانت في خاتمة الآية والطمأنة، ربنا رؤوف بهؤلاء الذين يحققون هذين الشرطين. طبعا ورد أن هذه الآيات نزلت في صهيب، وهنتكلم عن الحديث، بس برضو بعموم اللفظ من الناس من يشري نفسه. يشري يعني يبيع، يشتري يعني يشتري بمعنى المعروف، لكن تشالت التاء يبقى يبيع نفسه، يبيعها ببذلها في طاعة الله عز وجل، في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، في التضحية لله سبحانه وتعالى. من الناس من يفعل ذلك، واحد بايع نفسه لله سبحانه وتعالى، هؤلاء الأخيار الصادقون الذين لم يعني تعظم عندهم أنفسهم جدا بل باعوها لله سبحانه وتعالى، وكانت يعني كانوا بمثابة البائع والله اشترى. الله اشترى، يعرفنا منين أن ربنا اشترى؟ بآية تانية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اتمنه ربنا اشترى واتمن ايه؟ اتمن الجنة، اسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. ففي ناس ربنا بيتكلم عنهم يشري نفسه ليه؟ ابتغاء مرضات الله، يبقى ده الفعل، بيضحي بيبذل بيطيع نفسه مبذولة لله، مش شرط في الموت بس، ممكن في الحياة. واحنا اتكلمنا يعني قبل كده عن فكرة ومحياي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، مماتي دي لحظة، الموت لحظة زي ما بيقولوا، لكن الحياة انها تكون لله دي مش السهلة يعني او مش الاسهل، لكن نسأل الله ان نكون كذلك. بس الشرط ايه التاني؟ ابتغاء مرضات الله. الابتغاء قاله هو الطلب الشديد للشيء والرغبة القوية في الحصول عليه، يبقى هو ده بيعمل ليه الموضوع ده؟ ابتغاء مرضات الله، باع نفسه لله بدلها في طاعة الله عشان يرضى. انا مش عايز حاجة لانك ترضى يا رب. هذا النوع نقيض ما سبق، نقيض ما سبق، وإن لم ينطق بأنه بس هو التاني كل همه يفسد ويسعى ويكذب، وده مش عايز حاجة إلا مرضات الله عز وجل. يتحرى العمل الصالح وقول الحق مع الإخلاص في القلب، وعايز حاجة واحدة بس، مرضات الله. ويختم ربنا الآية والله رؤوف بالعباد، يعني رفيق رحيم بهم، ولم يكلفهم فوق طاقتهم، مش مكلفهم ان هم يعني باعهم لانفسهم ده يبقى ليل ونهار، لا، بس كفاهم بذلك بهذه الطمأنة، الله رؤوف بكم. زي ما قلت وردت اثار اشهرها ان الايه دي نزلت في صهيب بن سنان الرومي، اسلم من مكه واراد الهجره، وكان اغتنى في مكه، كان جاي فقير مهاجر، خلي بالك الروم في الوقت ده ما كانوش يعني هم الاغنى يعني، وكان جاي فاغتنى، كان يجيد الرماية يعني، كان رامي، وكان يقال أنه تاجر في الأسلحة واتجر وأصبح له مال، فأراد الهجرة، فمنعه المشركون أن يهاجر بمال. فيعني حصلت بقى القصة المشهورة إن هم خيروه، يعني تسيب مالك وتهاجر ولا ما انسيبكش. فالقصة طبعا فيها روايات كثيرة، منها إن هو قال أما تعلمون أني أرماكم، أنا أكتر واحد فيكم أعرف الرماية السهام، فإذا أدركتموني يعني قتل بكل سهم فيك، أنا في رجل هتلحقوني، أنتوا أكتر بس هقتل الناس منكم، ولكن إذا تركتموني دللتكم على مالي تاخدوه. فهم طبعا بيشتروا الدنيا، انما هو باع الدنيا، ففعلوا وخلاص نتركك وقلنا على مالك. فتلقاه مجرد ما يعني مشي نزلت هذه الآية، وعلم النبي أنها نزلت فيه، فتلقاه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تلقاه على أطراف المدينة هو جاي يهاجر، وأول كلمة قالها له هذه الكلمة، وقيل قالها له النبي صلى الله عليه وسلم: رابح البيع أبا يحيى. رابح البيع كان كنيته أبو يحيى، أبو يحيى صهيب الرومي، قال له رابح البيع. فقال لهم: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك، يعني تقولي كده ليه؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له رابح البيع، سيدنا عمر بيستني رابح البيع رابح البيع. في بعض الروايات أنها نزلت في سيدنا عمار بن ياسر، وفي سيدنا خباب بن الأرت، وفي غيرهم من الذين ضحوا لله عز وجل، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف. فهم طريقين، طريق خاسر ربنا قاله في الآيتين دول أو في هذه المجموعة من الآيات: من الناس من يعجبك قوله، وفي المقابل من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فأي الناس أنت وأي الناس أنا؟ أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله. طيب نكمل، هذه لسه على المغرب شوية، نكمل. يا أيها الذين آمنوا، أنا بسأل ومحدش بيجاوب، يعني إيه؟ فبجاوب نفسي، يلا نكمل وخلاص لحد الأذان إن شاء الله، نكمل ما تيسر لنا من هذه السورة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية من أهم محكمات القرآن الحقيقة. الآية دي يعني اللي يفهمها هيفهم حاجات كثير جدا، وهيتردد شبهات كثيرة، منها ما أصبح مستقرا عند كثير من الناس إن الدين والله فيه قشر ولب، في حاجات مهمة وحاجات مش مهمة. هو طبعا مراتب الأعمال نقر بها، يعني أنا مش بقول إن الأعمال كلها زي بعض، الصلاة أكيد لها مكانة أكبر من حاجات معينة، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الأعمال إلى الله فأجاب، يعني كل هذه الأمور في مراتب أعمال. بس في ناس تتعامل مع الدين مش بقى بمراتب الأعمال. في كلمة كانت مشهورة أعتقد في التسعينات وبداية الألفينات لما بدأنا طريق الالتزام، يعني أسأل الله أن يرزقنا الالتزام والثبات، كانوا يعني بيتقالوا أنتم مهتمين بالقشور وسايبين اللباب، القشر واللب. واعتقد الدكتور محمد سمير كان له كتاب في الكتيب من زمان، انا قراته من زمان قوي، كان اسمه القشر واللب حاجه كده، كتيب مش كبير يعني. كانت هذه الايه هي العمده في الرد على هذه الشبهه باختصار: هل في الدين فيه قشور ولباب؟ يعني قشور يعني ايه؟ خلي بالك لو احنا هنتكلم حرفيا هنتكلم من منطلق ان والله الناس اللي مثلا الايام دي ايه الفاكهه الموسميه دلوقتي، البرتقال مثلا، حد بياكل قشر برتقال؟ الناس تحطه في الكيكه مثلا، لكن انا بتكلم عادي، انت برتقانه جبتها لك ضيفتك، فرحت مقشر البرتقانه او اليوستافندي ورحت واكلها، القشر ده هترميه. فالقشر ده مش حاجه يعني قشور، دي يعني مش حاجات يعني لها قيمه قوي. هذه الايه تبين امرا مختلفا، ان شعائر الدين ومسالك الدين وشعب الدين الاصل ان انت تدخلها كلها زي ما هيجي دلوقتي، والاصل ان الدخول في هذه الشعائر حتمي، لان يعني دي من الاوامر، وانا اتكلمت قبل كده كتير في سلسله الالتزام بين الحقيقه والخيال، ودي برضو نفس اسم الكتاب اللي يعني بيحمل نفس الاسم، واتكلمت عن نقطه ان هو الموضوع يا جماعه حتمي مش اختياري. يعني فكره ان انت تبقى انسان دين تدخل في السلم كافه انك تستقيم، ده مش اوبشنال، مش اختياري. يعني الموضوع ازاي؟ الموضوع امر من الله سبحانه وتعالى، ادخلوا في السلم. السلم بكسر السين او فتحها، يعني لها قراءتين بمعنى واحد، ويطلق على الاسلام ويطلق على المسالمه، وبعضهم فرق بين اللفظين فجعل السلم بكسر السين للاسلام، و والسلم بفتحها للمسالمة. وبعض العلماء قالوا لا، التفريق هي الكلمة أصلها واحد من إما المسالمة، يعني حصل سلام بين قومين وبين بين شرائع الإسلام، فقال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فدي من ضمن ألفاظ الإسلام اللي موجودة في السورة. وإحنا اتكلمنا دايما أن سورة البقرة من أهم المواضيع اللي بتناقشها وبتوريها، يعني ربنا يبين للمؤمنين هذه المسألة، مسألة الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا بينادي المؤمنين جميعا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. مقتضى هذه الآية زي ما جمهور المفسرين بيقولوا أنها أمر للمؤمنين، وابن عباس له يعني كلمة مباشرة في هذا، قال ادخلوا في الإسلام يعني في السلم، يعني في الطاعة، ادخلوا الطاعة. وفي رواية عن مجاهد قال ادخلوا اعملوا بجميع أعمال ووجوه البر، يعني اعملوا بجميع أعمال ووجوه البر من غير استثناء. في ناس عندها استثناء، انا عامل كل بس لا دي لا مش هتنفع الدين، مش عاجبني الحته دي في الدين. فالاصل ان هو هذا امر للمؤمنين ان ياخذوا بجميع عرى الاسلام وشرائعه والعمل بجميع اوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك سبيل. بقول ما استطاعوا ليه؟ في احد مش مستطيع خلاص، لكن الاصل في الايه ادخلوا في، بعد كده يجي استثناءات، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ماشي، لكن البداية من غير استثناء. أنا مسلم ما بقعدش استثني، ما بقولش والله في قشور ورباب وأصول وفروع، في أصول وفروع طبعا، بس ما ينفعش إن أنا أقعد، عايز أقول اللفظ البسيط يعني المباشر، النقاوة هي مش نقاوة، أنت مش عند البائع الفاكهة جزا الله خيرا وعملت نقي دي، لا دي ضربة ودي عجباني ودي مش عجباني، لا يدخلوا في السلم كافة. فهي طريقة حتمية في الإلزام، الموضوع ملزم، وآيات كتير بقى فيها وتؤمنون بالكتاب كله، ادخلوا في السلم كافة، آمنا به كله من عند ربنا، والآية اللي قلناها قبل كده وشرحناها في البني إسرائيل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آيات كتير بتدعوك لهذا الشمول في التعامل مع الدين، على الأقل في القبول. أنا متقبل يا رب كل شرائعك، في حاجات ما قدرتش أعملها، في حاجات ضعفت، في حاجات شهوتي غلبتني، هوايا غلبني، ضعفت عنها، لكن أنا متقبل ده داخل فيه، انا موافق ان انا اعمله، بس ساعات بعجز، ساعات بضعف، لكن الاصل انا موافق ان انا كافة كافة. بعضهم قالوا ادخلوا في السلم كافة ان ده يعني حال من فاعل، هو ضمير الجماعة، يعني ادخلوا جميعا كلكم تكونوا مع بعض، اما في سلام، وده امر المؤمنين ان يعيشوا في سلام، لو على قول بمعنى السلم اللي هو السلام بين الناس، او ان كلكم تدخلوا في شرائع الإسلام سويا وما تستثنوش حد، مش لا والله ده ما يخشش، أصل ده وصل، ده انت ما تقدرش على ركعة من ركعة. في ناس كده والله يعني، ما يعني الكلام ده موجود، يقولك ده فلان ده وصل خلاص، ده دخل في حالة الانجذاب الكامل وما عادش عليه تكليف، يعني ما عادش عليه كلكم. فده قول تاني ان يقصد كافة، يعني كل المؤمنين ادخلوا في السلم كافة. وقيل نزلت في عبد الله بن سلام، تعرفين عبد الله كان حبر من أحبار اليهود وأسلم، وبعض أحبار اليهود أسلموا، وحين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بشرائعه وشرائع موسى، فعظموا السبت، تعرفين اليهود يعظمون السبت، وكرهوا لحم الإبل وألبانها بعد أن أسلموا، حاجات كانت عند اليهود، فأنكروا عليهم المسلمون، قالوا له يعني قالوا لهم ليه تعملوا كده، قالوا لهم ردوا عليهم إحنا نقوى على هذا الذي كان في شريعتنا واحنا يهود، وبعد كده لما بقينا مسلمين برضو نقوى على اللي انتوا بتعرفوا، فانكر عليهم المسلمون. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني راحوا للنبي قالوا ان التوراة كتاب الله فدعنا نعمل بها، فانزل الله هذه الايه. لا، قيل انها لمؤمني اهل الكتاب، وقيل لعبد الله بن سلام واصحابه انهم ذكرت لهم هذه الامور. طيب لما نيجي بقى نشوف، وبعض العلماء بالمناسبه برضو عشان نقول كل الاقوال ذكروا ان هذه الايه اريد بها المنافقون، فهؤلاء آمنوا بألسنتهم ولم يدخلوا بكلياتهم في الدين. أنا بقول لك أهم حاجة، حتى لو ما قدرتش تعمل كل الشعائر، والأصل أنك أنت تتقي لها ما استطعت، يعني هات أخرك، بس أنت حتى لو ما عملتش أنت موافق، وده فرق كبير. يعني ممكن نضرب مثال، ممكن حد مش عايز أقول معصية، أضرب مثال بمعصية عشان ما حدش يقول أنت بتقول يعني المعصية دي ممكن ما تتعملش أو ممكن تتعمل، لا مش قصدي، بس حاجة معينة، واحد مثلا بيعمل معصية، أنا مثلا بعمل معصية معينة، فرق كبير بين ان انا اعملها عشان انا ضعفت او هوايا غلبني او نسيت او زللت زي ما هيجي دلوقتي فإن زللتم، وفرق ان انا ابقى لا اعمل عادي مش مهم، وكل حاجه يعني كل حاجه في الدين لازم اعملها، ما انا بصلي وبصوم وبزكي خلاص كفايه عليا كده. فرق كبير جدا بين الاثنين دول. ولذلك ادخلوا في السلم كافه تشمل القبول، وده شرط من شروط الايمان. حتى كان العلماء يذكروا شروط الايمان: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله لما احب. يقولوا كده المنظومه دي عشان تحافظهم يعني الشروط دي: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الاخلاص، المحبه. كل واحده من دول عليها ادله انها من شروط هذا الايمان. فهنا احنا بنتكلم في تدخله في السلم كافه شرط الانقياد والقبول، شرطي الانقياد والقبول. انا موافق، ممكن اذل، ممكن اغلط احيانا، بس انا موافق، انا متقبل كل شعائر الاسلام. ما بقولش على حاجه مش مهمه ولا ملهاش لازمه، لا، ما فيش حاجه اسمها ملهاش لازمه. اذا امر النبي بها صلى الله عليه وسلم، اذا امر الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص ليها لازمه. لذلك النبي يقول لك: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. يعني حتى الابتسامه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك: تبسمك في وجه اخيك صدقه. حتى الابتسامه دي انا كلفتني ايه يعني؟ دفعت كام عشان ابتسم؟ ولا يعني وش الكرمش يعني؟ انا عادي، ابتسامه وجه طليق هذا من الدين، ما تقللش منه، ما تقللش من حاجه خالص، مفيش حاجه اسمها قش ولو. هو كله دين. في حاجات اولى من حاجات، في حاجات عند التعارض، ودي فهم خاطئ برضو. زي ما اقول لكم الايه دي بتفتح فهم لحاجات كتير جدا. جت فتره برضو ناس كتير كانت عندها فهم خاطئ لفكره الاولويات، يسميها فقه الاولويات. يا جماعه الاولويات موجوده في الدين، بس لا يلجأ إليها إلا عند التعارض. يعني ما أعرفش أعمل العملين في نفس الوقت. مثلا أنا دلوقتي في درس علم اللي احنا فيه ده، بس بقى اسمه دلوقتي بس يعني، لكن هو درس علم، خلينا بالمصطلحات القديمة، احنا في درس علم، درس تفسير. طيب لو المغرب قدم علينا، ينفع نعمل العملين مع بعض؟ يعني أنا دلوقتي المغرب قدم وأنا بدي درس العلم، فهنعمل ايه؟ هنصلي المغرب ولا هنعمل؟ مش هينفع الاثنين مع بعض. هنا هنقول بقى ايه الاولويات. ادي مثال بسيط اهو. لا، الاولى طبعا الصلاه على وقتها، فخلاص هنقوم موقفين الدرس بتاع العلم ونصلي، بعد كده دروس ان شاء الله جايه كتير. لكن الصلاه: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى عند التعارض يلجا لفقه الاولويات. مشهور قوي مثال جريج العابد اللي النبي ذكره في صحيح البخاري، حديث ابي هريره، لما ذكر هذا العابد كان معتكف في صومعته لا يخرج منها، فنادت في امه، فكان يصلي نافله، خلي بالك كويس، كان يصلي نافله، فقال: يا ربي امي وصلاتي. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: فاكمل صلاتها. فجاءت في اليوم التالي: يا جريج. فكل مره: يا ربي امي وصلاتي. هو هنا حته فقه الاولويات دي ما كانتش واضحه عنده بقى، فالنبي علمنا ده. ف يعني حصل له ابتلاء شديد، وكان رجل صالح، لكن الفكره ان هي فقه الاولويات يا اخوانا مش بيخلي حاجه انها ملهاش لازمه، لا، هي اذا حدث تعارض بين حاجتين لا يسع الوقت لكليهما نقدم الاولى. وصلت؟ لكن الاصل ادخلوا في السلم كافه، وبعدها على طول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. هنا بقى مهمه جدا الحته دي. الشيطان يا اخوانا مش بيجي لك على طول: يلا اكفر، يلا اذني، يلا اسرق، لا، هو له خطوات. فبعد ما ربنا حذرنا من هذا التفريق بين الاعمال وقال لنا ادخلوا في السلم كافه، حذرنا من العدو اللي يخلينا ما ندخلش في السلم كافه. الخطوات جمع خطوه، وكتير من الايات يعني ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذه الخطوات. الشيطان بيجر الانسان للشر خطوه خطوه، درجه درجه، مش على طول. في حاجه اسمها التدرج. الشيطان له خبره كبيره بالبشر، عندنا ايه كام الاف السنين ولا ملايين السنين، ايام سيدنا ادم، ما اعرفش سيدنا ادم امتى، يعني الاف السنين عدى عليه كل الاشكال والالوان. بالامس كنت بشتري جهاز لعيادتي، يعني كلمه قالت لي حلوه، كنت بقارن بين جهازين، فواحد من اللي بيقدموا الجهازين هما الاثنين بايعين شاطرين، بس واحد عنده اجابات لكل الاسئله، وعنده هو مش مستنيني اسال، ده هو بيجاوبني قبل ما اسال، والتاني يعني شاطر وكل حاجة بس مش كل حاجة حاضرة في ذهنه. هل كان الفرق بس بين البياعين، ولا في حد بقى اللي عنده خبرة شوية في الأمور دي قال لي: لا، خلي بالك الجهاز ده، الجهاز الأولاني اللي كان إجاباته كلها حاضرة، ده موجود في السوق بقاله سنين، وبايع عدد كبير جدا بالأجهزة، فعد عليه كل أنواع الزباين، وعد عليه كل الأسئلة أنت بتسألها له دي. التاني لسه جاي مصر من 6 شهور، فلسه الأمور مش واضحة قوي. هو ممكن يكون جهاز احسن على فكره، التاني ده كان احسن، بس ايه، بس هو مش قادر قوي يبقى عارف. هي دي ببساطه خبره الشيطان بيك، الشيطان عارف نماذج زيك كتير جدا، فهو بيتبع معاك اللي ينفع معاك، ومنها هذه الخطوات. عشان كده ساعات كتير بنستغرب، مش مشكله التدرج في المعاصي انك فجاه تلاقي نفسك عملت مصيبه، اسال الله جل لي ولكم العافيه من الذنوب والمعاصي والمغفره، بس انا ايه اللي انا عملته ده؟ ازاي ازاي انا اللي كنت في يوم من الايام طائع وعابد وببكي من خشيه الله، ازاي بقيت كده؟ هي دي الخطوات يا اخوانا، انت فضلت تسمع وتمشي ورا خطوات الشيطان، تتبع خطوات الشيطان واحده واحده من غير ما تاخد بالك، وهو متدرج جدا خطوات الشيطان، فتيجي في الاخر تندهش، ايه ده اللي انا عملته ده؟ لا ما تندهش، ما هو ده اتباع خطوات الشيطان، ان انت ما خدتش بالك ان الموضوع ما بيبداش كبير، ودي مهاره الشيطان وخبرته بالبشر، ان هو بيبدا معاك لدرجه في الاول عادي يعني، ما جاتش على دي، معلش بقى كل الناس كده، يبدا يجيبها لك بالراحه كده وحاجات بسيطه كده شويه، النهارده ايه، مش النهارده تقريبا ليله راس السنه، عم ننزل نشوف الناس بتقول ايه، يعني اجواء مبهجه وانا احتفل، انا مش هحتفل، وانا بتفرج بس على الاجواء المبهجه، واحده واحده كده هيجيبها لك، واحده واحده شويه شويه، بعد سنه بعد سنه تلاقي نفسك بقى يعني خلاص بتعمل اقصى حاجه ممكن. لا لازم تاخد بالك، انا بدي مثال يعني، مش شرط عشان بس عشان النهارده ليله راس السنه، فالواحد يعني ايه متذكر اللي هيحصل بالليل، فعارف ان ايه، في ناس بتبدا كده، تبدا ببساطه، معلش انا عامل ايه يعني، ما فيش مشكله، واصل اجواء مبهجه جدا والناس بتلبس احمر وبتهيص ومش... لا هي كده من البدايه، ما تخليش الشيطان يستدرجك، الطريق من كون الخطا خطا الى كونه امر طبيعي بياخد وقت، المعصيه والاعتياد بتاعها وانها تصير شيء عادي ما بيجيش فجاه، ما بيجيش من يوم وليله. واشهر مثال على ذلك قول الله عز وجل ولا تذر، وقالوا اللي هم قوم نوح، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. قوم نوح مش عايزين يؤمنوا بنوح، وبيقولوا ما اوعوا تسيبوا آلهتكم. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ان هؤلاء كانوا رجالا صالحين عابدين من قوم نوح، فلما ماتوا قال الناس يعني فلنتخذ اماكن عبادتهم انصاب، نعمل نصب تذكاري يعني يذكرنا بالصلاح بتاعهم عشان نعبد ربنا كل ما نعدي عليه. شوف كلمة ابن عباس قال ايه، فلما تعاقبت الاجيال، هي الخطوات اهي، ونسخ العلم ونافي الناس اصل هذه الانصاب عبدوها من دون الله عز وجل. هي دي النقطة، انت بتتعامل مع الموضوع من البداية انه بسيط، وممكن فعلا يكون بسيط صغيرة، لكن لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. يعني فكرة ان انت مكمل مع الصغيرة عمال تكتر، لا الشيطان ما بيسيبش، هيفضل يكمل معاك الخطوات. فقال الله ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. يعني ربنا بيقول لك السبب في انك حد يتبع عدو، يعني لو انا جيت قلت لك دلوقتي قاعد على باب بيتك واحد يهودي، هتبقى خايف مش خايف، ما تخافش ولا حاجة، بس تبقى حذر، تبقى عارف ان انت ايه، تاخد حذرك، ده في واحد عدوك قاعد مستنيك. طيب انت ده عدو يجري منك مجرى الدم، وانت عارف انه بيعمل خطوات، تاخد بالك بقى ولا لا؟ وبعدين تيجي الايه اللي بعدها، فان زللتم من بعد ذا من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. هنا ان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، بعد كل اللي اتقال لكم ده، بعد تدخلوا في السلم كاف، بعد لا تتبعوا خطوات الشيطان، بعد اصناف الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس اللي اتكلمنا عنها دي، بعد كل ده زللتم برضو. الزلل هو ضحض القدم، يعني زي ما بنقول كده التعثر او الزحلقه او الكعبله، ها ده اللي معنى الزل. فالمعنى هنا ان تنحيتم عن طريق الحق، زللتم وانحرفتم عن طريق الحق. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، جالكم العلوم، جالكم العلم، جالكم كل حاجه، فاعلموا ان الله عزيز حكيم. هنا في الايه دي ترهيب، عزيز حكيم، ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا هذين الاسمين العزة والحكمة، اعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه قال عنها العلماء نهاية في الوعيد، لأنه يجمع بين ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعيد بذكر العقاب. عارف كده لما بنقول ولله المثل الأعلى، لما واحد مثلا أب بيحذر ابنه من مشكلة فيقول له أنت عارفني، أنت عارف أنا ممكن أعمل إيه، وهو ما قالوش أنا هعمل إيه بس أنت تعرف. فهنا ربنا بيقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يضع الشيء في مكانه، لكن لابد أن تعلم هذا، إذا زللت لازم تبقى عارف أن في عقاب وفي زجر. ثم قال الله هل ينظرون، معلش أنا مش سامع الأذان قوي، فلو الأذان المغرب أذن ياريت حد بس يقولي في التعليقات، لأن هنا مش سامعه، جزاكم الله خير. فنيجي للآية 210، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هنا فكرة أساسية مهمة جدا في القرآن، وهي كلمة هل ينظرون، اللي هي كان أعتقد الدكتور حازم شوان من سنين، يمكن من 2004 أو 2005، كان له شريط مشهور، اللي ما يعرفش الشريط يا جماعة دي حاجة كانت بيبقى فيها التسجيلات الصوتية قبل الفلاشات وقبل الموبايلات وقبل الحاجات دي، كان شريط كده بيبقى عليه محاضرة أو درس. فكان له شريط مشهور كده اسمه مستني إيه، وبعدها عن شريط تاني اسمه مستنية إيه. فمستني إيه ومستنية إيه دي خلاصة كلمة أو كلمات بتتكرر في القرآن، وهي يعني لو حبينا بقى نتكلم بالفصحى شوية، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ هو لازم تستنى اللحظات الأخيرة، لازم تنتظر عشان تتوب أو تعود إلى الله عز وجل أن تقوم قيامتك. ما إذا مات ابن آدم قامت قيامته، هل لازم تنتظر إلى يوم القيامة وأنك ترى الملائكة وقضي الأمر، ولا إن أنت ممكن من بدري؟ هنا ربنا بيقولها، هذا السؤال سؤال استنكاري، هل ينظرون؟ بعد ما ربنا أمر المؤمنين بالدخول في السلم كافة ونهاهم عن الزلل وعن اتباع الشيطان وعن خطوات الشيطان، فبيسأل الذين امتنعوا عن هذا. العلماء يقولوا الخطاب هنا لمن امتنع، لمن تأخر، لمن ماطل، لمن لم يسارع إلى الدخول في السلم كما أمره الله عز وجل. الله عز وجل يقول له هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، اللي هو يوم القيامة. يعني مش مستني أنت عمال تأخر، لازم يعني تأتي اللحظة الأخيرة. هل ينظرون يعني ينتظرون أن إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الغمام اسم جنس جمعي لغمامة، وهي السحاب الرقيق الأبيض، وسمي بذلك لأنه يغم يعني بيستر الشمس، فالدنيا بتبقى مغيمة، بنقول ساعتها الدنيا مغيمة. فهنا السؤال هنا سؤال استنكاري، وبعد كده لما بيحصل ده، لما يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، ده خلاص قضي الأمر، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فأنت ليه مستني؟ ليه عمال؟ يعني كثير منا يدخل إليه الشيطان من هذا المنطلق، من منطلق التباطؤ والتكاسل والتسويف وعدم المسارعة. عشان كده تلاقي في القرآن دايما نقيب بقى الحالة دي، تلاقي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض، واستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس. دايما الحث على المسارعة، لأن حالة الانتظار الشديد في مسألة الطاعة ومسألة الإقبال على دين الله عز وجل دي حالة مقعدة، حالة تعجز الإنسان عن العمل. جزاكم الله خير شيخ محمود، أحسن الله إليك. فهنا قضي الأمر دي يعني معناه أنت مستني إيه؟ منتظرين. طبعا يقصد هنا الإتيان، طبعا العلماء بقى اتكلموا في صفة الإتيان، وطبعا ننزه الله عز وجل عن التشبيه والتمثيل، والعلماء أمروها كما جاءت، ويعني قالوا يقصد هنا الحساب ولحظات يوم القيامة، ويأتي تأتيهم الملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا الله عز وجل. فهذا بالمعنى اللائق به سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات، هذا يعني كل الحدث ده ان خلاص الموضوع بيخلص، انتم مستنيين لحد ما الموضوع يخلص. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، لازم يعني يوم القيامة بقى لازم كل حاجة تخلص عشان خاطر ترجعوا لربنا سبحانه وتعالى، وقضي الامر، خلاص كل حاجة خلصت ما عادش فيه لازمة بقى، ما انتوا خلاص الموضوع خلص، حسابها قام، خلاص اتى امر الله، وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه وحده سبحانه وتعالى، لا إلى غيره ولا إلى أحد معه. ثم قال الله عز وجل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بيّن الله عز وجل أن كفر الكافرين وهؤلاء، طبعا نموذج بني إسرائيل اتكلمنا عنه في الجزء الأول كثيرا، إن القضية مش قضية نقص البينات ولا نقص العلم، مش هي دي السبب، إنما السبب هو الجحود، هو تبديل نعمة الله عز وجل. بنو إسرائيل جالهم البينات كثيرة جدا. المقصود هنا مش سال بني إسرائيل يخبروك عن هذه الآيات، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمه هذه الآيات، يعني هو مش بيقول له كده، مش أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يطلب منهم يقول له إيه الآيات، لكن يقصد هنا سال هؤلاء الذين ينكرون والذين لا يتبعونك ما أتينا أسلفهم من آيات بينات فأنكروها، هات لهم بني إسرائيل يقول لهم أنتوا جالكم الآيات. فقالوا الاستفهام لتقرير، حمل المخاطب على الإقرار، يعني أنت تقرر ذلك، ما تشوف بني إسرائيل عملوا إيه، أصل أنت بتقول أنا ما جالناش آيات بينات، طب بني إسرائيل جالهم آيات بينات، أشكالهم، عصا موسى التي رأوها حية تسعى، عصا لما سقط البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ورأوا هلاك فرعون ونجاته ببدنه يكون لمن خلفها، كل ده رأوه. فإيه اللي حصل بعد كده؟ بدلوا وغيروا وقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قالوا كل حاجة سيئة، اتكلمنا عنها بالتفصيل طبعا وإحنا بنشرح الجزء الأول من القرآن والجزء الأول من سورة البقرة، وعملناها أصلا كمان سلسلة قبل كده السنة اللي فاتت مع بداية الأحداث اللي حصلت في غزة وبتحصل في غزة، أسأل الله أن يخفف عنهم في هذا البرد، لا تنسوهم وتنسوا اللاجئين وأهل المخيمات، و شوف الناس كلها النهارده بردانه ازاي، طب شوف تخيل بقى حد في المخيم يعني، فلا تنسوا الموضوع طول، وصلوا ان يخفف عنهم وان ينصرهم وان ينتقم من عدونا وعدوهم من اليهود عليهم من الله ما يستحقون. الواحد يعني مقصر في التذكير بالمساله دي بسبب طول المده طول الامد، لكن لا لازم نقعد نتذكر نفسنا، اوعى ننسى ابدا المساله دي، اوعى ننسى ابدا احنا قاعدين في المأمن وفي الدفا وهم يعني يعانون الأمرين يعني. فكلمنا قبل كده في بداية الأحداث عن سلسلة كاملة كان اسمها بنو إسرائيل في القرآن، وعملناها كتاب نزل في المعرض اللي فات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو بيقول للنبي استدعي هذا المشهد، بني إسرائيل الذين بدلوا نعمة الله عز وجل من بعد ما جاءتهم نعم الله بالبينات وبالآيات وبالنبيين، كل هؤلاء بدلوها، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هختم هنا في الآية 211 عشان أنا بدأت أسمع كده تجهيزات لصلاة المغرب، أعتقد أنه هيأذن حالا، فهنكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونبدأ المرة الجاية من زين الذين كفروا الحياة الدنيا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.